بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 31 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم 2/2/ عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو اللقاء 31 من لقاءاتنا مع سماحة والدنا صاحب الفضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ونفع بعلمه وامتعنا بحياته. هذا السؤال الأول شيخنا من تونس. يقول السائل: امرأة عليها قضاء صوم رمضان ولم تقضه منذ 2 تهاونا، وأيضا هي تتهاون في القيام لصلاة الفجر، فهل لزوجها أن يهجرها أم ماذا تنصحونه أن يفعل معها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال التونسي يتألف من شطرين. الشطر الأول في عدم قضاء تلك المرأة ما أفطرته من رمضان لمدة 1 سنة، الذي يترجح عندي أنها عليها القضاء. لقول الله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية، وهذه الآية مطلقة، والأصل في المطلق من النصوص بقاؤه على إطلاقه، فلم تحدد الآية الكريمة وقتا لقضاء. نعم، نحن نوصي من أفطر رمضان لعذر بعضه أو كله أن يبادر بالقضاء وأن يسارع، لأن هذا دين، فلعله يختلمه المنية دون قضاء فيقضيه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا أول. وثانيا، قد يتراكم القضاء، يكتب فيعتني هذا المفرط أمران. الأول النسيان، فكثير منهم المفرطين ينسى كم عدد ما أفطر فيقع في حرج. والثاني التساقط، فيزداد تسويفا حتى يموت. الشطر الثاني في كونها تتهاون عن القيام لصلاة الصبح. هذا التهاون الذي وصفت به تلك المرأة والعهدة على الكاتب لا يخلو من سبب. أحدهما السهر المفرط، فكثير من الناس يسهر إلى ساعات متأخرة فيثقل عليه القيام لصلاة الصبح حاضرة، فيتأخر ساعة أو ساعتين أو أكثر. فمن كان هذا ديدنه ومسلكه فإن نوصيه بالتوبة والاستغفار لما داوم عليه من السهر حتى فوت عليه صلاة الصبح حاضرة، وذلك مخالفة منه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها، وقال والحديث بعدها. والمقصود الإفاضة في الحديث وقضاء الليل في غير ما مصلحة لأفضل من قضائها. فكثير من الناس يقضون أوقاتهم في اللهو والمرح، قد يجلسون يسهرون على أغاني والتجول في الأسواق والمقاهي والنساء على سمرات حتى يضيع عليهن وقت الفجر. هذا خطأ خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون بها مرض يسبب لها هذا الثقل، فهذه لا شيء عليها إن شاء الله. وثمة سبب ثالث، وهو أن تكون هذه المرأة صاحبة عمل لا بد لها منه، موظفة أو تعمل أشياء لا بد لها منها فسهرت، فهذا إذا كان عارضا لا بأس. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من ليبيا: هل يجوز للإنسان أن يجهز كفنه قبل مماته؟
لماذا لا يحفر قبره حتى يصير كفن وقبر؟ هذا من الهوس، وهو من البدع. وما ذلكم النهج إلا من آثار القصاصين الوعاظ الذين همهم ترقوا بالناس بالحكايات والقصص والأحاديث الموضوعة أو تحريف للنصوص. فنوصي هذا أن يبلغ إخوانه الذين يلتقيهم في بلده من السلام، وأن يشعرهم بأن هذا الأمر بدعة منكرة، فلا أعلم له حتى هذه الساعة نظيرا عند السلف. نعم، بل يجب على المرء أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، فالجمع بين الخوف والرجاء أو فالخوف والرجاء كالجناحين. فمن اعتمد على الرجاء وحده هلك، لأن نهايته التساهل وعدم المبالاة بالمعاصي. ومن اعتمد على الخوف وحده وأهمل الرجاء هلك، لأن نهايته اليأس من رحمة الله. ومن جمع بينهما رجع، من جمع بينهما نجا. هذا هو دأب صالح عباد الله الأنبياء وأتباعهم. بإحسان. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الإمارات، تقول السائلة، تقول حسب سؤالها: أكتب هذا السؤال وكل حزن يا شيخ عبيد، أنت بمقام أبي، أريد منك نصيحة توجهها لي ولأخواتي، فأمي كثيرة الظلم واللعن والشتم، وتميز الأولاد عنا، ودائما توجه لنا النصائح ودائما نوجه لها النصائح ولا تكترث ولا يكف لسان حالنا عن الدعاء لها، والذي يصبرنا أنها أمنا، فما هي نصيحتكم لنا شيخنا؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبكم أو قلوبكن وقلب الوالدة. يا بنتي استعيني بالله واصبري وسددي وقاربي حتى يهيئ الله لك المخرج أنت وأخواتك، وبلغيهم من السلام وهذه النصيحة، وثقي وثقي بأن حميد العاقبة لك إن شاء الله، أنت ومن تصبر وتحتسب من أخواتك، وتجتهد في بر الوالدة قدر الإمكان. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي حديث حسن صحيح: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإن كنت صادقة فيما ذكرته عن ما ذكرته عن والدتك فهذه نصيحة، واستبشري خيرا إن شاء الله تعالى، وألححنا على الله في الدعاء بأن يصلحها ويهدي قلبها ويبصرها، لعل واستبشر وأبشر سيبشر الله أموركم إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع من اليمن، يقول السائل: عندنا مدرسة أهلية معتمدة من الدولة، ونسعى في تدريس الطلاب وفق منهجية علمية صحيحة مع الاعتناء بالتربية السلفية على العقيدة ومكارم الأخلاق، لكن تعترضنا أحيانا بعض الأمور النظامية كالوقوف للعلم والنشيد الوطني، وإن لم يكن ذلك دائما وعلى سبيل الإلزام، فما حكم إنشاء المدرسة وكيفية التعامل مع هذه النظم؟
يا بني اليمني، أظنك سألت وأفتيت، فأنت ذكرت أنه ليس بدائل ولا على سبيل الإلزام، فاستعينوا بالله وافتحوا هذه المدرسة واستقبلوا أبناء الناس، استقبلوا أبناء بلدكم، حتى وإن كان من أبناء الذين فيهم ما فيهم من التلوث البدعي والحزبي، فعل الله يهديهم على أيديكم، إلا إذا وجدتم من سوء أدب وسوء أخلاق وإحداث تشويش وفتن فافصلوا من المدرسة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول: هل يسن صوم عشر ذي الحجة كلها أو كلها؟
الحديث صحيح في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إليه منه في هذا أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني عشر في الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث عام، والأصل في العام من النصوص بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصص فيستثنى منه بقدر ما يكون المخصص. فمن قال ومن احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمها، فنقول كونه لم يصمها لا يعارض حظه عليها، فقد حظ عليها بهذا الحديث الصحيح. والمقصود بالعشر من حيث الصيام التسعة الأيام، والمقصود بالعمل الصالح كلها حتى يوم النحر. فالحديث حظ على جميع الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح. فعل هنا هي الاستغراقية، وهي من صيغ العموم، فيشمل الصدق والصيام وعيادة المريض وصلة الرحم وغير ذلك من صالح الأعمال. فرائض ونوى، فاغتنموا هذه العشر. ومما يسن فيها التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصح تثليثه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ويكبران، فيكبر الناس بتكبيره. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال السادس، سائلة من مدينة جدة تقول: لدينا مجموعة نسوة في جدة وينشرنا بين النساء، وذكرت شيخنا عدة أقوال لعلنا نختار منها بعضها ثم بعض الآخر نطرحها في لقاء آخر، بارك الله فيكم. من هذا الأقوال أنكم حفظكم الله تبيحون التلفاز مطلقا، وأنكم تجيزون الانتخابات وكشف الوجه والاختلاط.
بدء كل من تلوث بالبدعة يصيبه ما يصيبه من الحقد على أهل السنة بقدر التلوث. ومن صور هذه الحقد الكذب وقلب الحقائق لبسا للحق بالباطل وتحريفا للكلام عن مواضع، فهذه كلها كذب عليه. فأولا التلفاز، أن أقول من عوفي من اقتناء واستطاع إلى ذلك فحبذا وحبذا وحبذا بل ألف حبذا، فليحمد الله على هذه الآية. وثانيا من ابتلي به فلا بد له من اقتنائه لأسباب: أولا كل المجتمع الذي حوله عندهم أجهزة التلفاز، ثانيا إذا لم يأتي به في بيته تفلت أولاده في المقاهي والشوارع وتسكعوا في بيوت الناس وقد ينالهم ما ينالهم من الإهانة والأذى، فهذه بلية. فعليه في هذه الحال حسن التوجيه وتنبيه أهله وأولاده إلى ما يعرض من مفاسد، يحذرهم منها ويشد عليهم ويوجههم إلى استخدامه فيما هو نافع من المحاضرات والأحاديث عن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبرامج الدينية الأخرى. فهذا قيد أنا أقيد به فتواي في التلفاز، ومن أكثر مجالسة يعرف هذا عني. الثاني في هذه الفقرة الثانية الانتخابات. أولا أنا لي سلف، فلم أكن بدعا من القائلين في الانتخابات والمتكلمين فيها، مع أن عبد العزيز بن يحيى البرعي اليمني ويعلم أني لي سلف رد علي فأقام الدنيا ولم يقعدها، والحجوري ينشر ما ينشر من البدع وقول الكذب في حق الصحابة ولم يحرك ساكنا هو وآخر، وفتواي معروفة مقيدة وليست مطلقة. فمن ادعى أني أبيح الانتخابات إباحة، فمن ادعى أني أبيح الانتخابات إباحة مطلقة فقد كذب وافترى. والدليل على ذلك ما هو منشور موجود في هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، مقيدة ولله الحمد بقيود. فأولا أنا لي سلف منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وآخرون، وثانيا قيدت ولا شك أني على من سبقني من أهل العلم في هذا الباب وغيره. الثالث كشف الوجه، وهذه كذبة ثانية وافتراء ثالث. أنا لم أقول بكشف الوجه، أنا ما عدت بقول خاطئ، لأنه يجب على المرأة سترها وجهها عن نظر الأجانب إليها، فلا تكشف إلا عند زوجها ومحارمها، وهذا أمر معروف. وأقول بقول من قال الحرة كلها وجه كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وأقيد أقول إذا أمنت نظر الأجانب إليها، يعني في المسجد الحرام وهو زحام كثيف في أيام الحج بين الرجال والنساء، فمن كشفت وجهها في المسجد الحرام لأجل الصلاة ستعرض نفسها لنظر الأجانب إليها. نعم، فلم أقل يعني إباحة مطلقة أبدا. ومن جالسني يعرف هذا عني. نعم. الرابع ما هي؟ الاختلاط
يا احمد.
الاختلاط كذلك، هذه الفرية الرابعة. فأنا الذي أكرره في الأسئلة التابعة للدروس وغيرها تحريم الاختلاط مع من يعتد بقوله، مع إجماع من يعتد بقوله في هذا العصر منهم، لا لجنة الإفتاء الموقرة برئاسة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وعضوية آخر منهم الشيخ صالح فوزان حفظه الله، فلم أخالف. وإنما أقول أولا يجب على الجهات المسؤولة في التعليم أن تفصل الجنسين، فتجعل مدارس للطالبة منفصلة عن مدارس الطلاب. إذا لم يمكن يجعل دوامان، فالدوام الصباحي للطالبة والمسائي للطلاب. وإذا لم يمكن ذلك ولا بد من جمع الجنسين في فصل واحد، فيجب على الجهة المسؤولة أن تجعل لكل جنس بوابة خاصة بها، بوابة خاصة به، بوابة خاصة به يدخل منها ويخرج منها مع الفصل في الساحة، فيكون للرجال ساحة خاصة في الفسح والاستراحات يجلسون فيها معزولين عن النساء، والطالبة يجب أن تكون بحشمتها إذا دخلت الفصل، فلا يسمح بالسافرة والمتبرجة ولا المتزينة. ثم يجعلنا متأخرات ويجعل بين الجنسين فاصل بحيث تتمكن الطالبة من رؤية اللوحة التي تسمى السبورة وما يكتبه المدرس عليها، ولا يتمكن الطلاب من النظر إليه. ها هنا سؤال دائما يعرض، وهو هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟ نقول يجوز، لا يجوز للنساء أبدا، لا يجوز للمعلمة أن تعمل في المدارس المختلطة، وإن عملت فراتبها من الكسب الحرام الذي لا يقبل الله منه صدقة. وإذا قال قائل من يدرس إذن؟ نقول يعلم الرجال الذين يظهر منهم الصلاح والتقى حتى يعلموا أبناء المسلمين وبناتهم التدين المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما نفتي به في هذه الأمور، وقد جمعت ما كان متفرقا وقد يكون ست زيادة يقتضيها المقام. نعم، بقي مسألة شيء شيخ؟
بقي مسألتين لاحظتم، نرجع للأسبوع القادم.
طيب هو كذلك،
جزاكم الله خير.
نجي بعد الحج الأسبوع القادم قد يكون.
نعم شيخ.
نعم
نعم، بارك الله فيكم.
وهذا السؤال يكون وقفة والناس في صيام وكذا، ها؟
نعم
شيخ.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال السابع شيخنا من ليبيا، يقول السائل: هل هناك فضل وارد في الصلاة عن يمين الإمام أو شماله؟
أتذكر أحاديث إن الملائكة تصلي على ميامن الصلاة، وإن لم يكن واهما أن الألباني رحمه الله صححه وأحسن، وأنا بعيد العهد. نعم، لكن على كل حال القواعد العامة تفضل اليمين. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن أيضا من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز لي أن أتزوج دون إذن والدي؟
الذي نوصي به معاشر العزاب من الشباب أن يكون أباؤكم على علم، لأن الأب والأم عندهم من المعرفة والخبرة بأحوال الناس ومن يناسب دخوله من النساء على أسرتهم أكثر مما يعرف هذا الشر. أما إذا منعاه من الزواج فإن قدر على الصبر وإجابته ما إلى حين فلا بأس، وهو مأجور إن شاء الله، وإن خشي على نفسه الفتنة تزوج. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من بلغ منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال التاسع، تقول السائلة من اليمن: هل فضل الدعاء يوم عرفة وكثرة العتق فيه خاص بالحجاج أم للمسلمين عامة؟
الذي يظهر لي في هذا العموم، حتى غير الواقف يدعو، يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويصلي إذا قدر على الصلاة ويصوم، فهو على خير إن شاء الله تعالى. وإن كان الحجاج يعني أكثر دخولا، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث هو خطاب لهم. أفضل الدعاء، قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من ليبيا، يقول السائل: أعاني بكثرة خروج الريح، وبعض الأحيان بل أكثر الأحيان أثناء الصلاة، وخاصة بعد الوضوء، حتى أصبحت أتوضأ عدة مرات قبل الصلاة، أفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم، هل صلاتي صحيحة؟
استبشر خيرا إن شاء الله، فإن هذا الدين مبني على اليسر في الأمور كلها. فإذا كان الأمر كما قلت وليس من باب الوساوس، ففرضك أن تتوضأ لكل صلاة في وقتها. إذا سمعت المؤذن فتوضأ، ثم لا يضرك بعد ذلك ما حدث. نعم، إذا كنت ستصلي في البيت لعدم وجود المسجد أو بعد المسجد إلى بمشقة، فحينما تريد أن تقوم للصلاة توضأ. نعم، فالذي يستطيع الوصول للمسجد هذا يتوضأ مع الأذان أو بعيده بقليل، ولا يضر بعد ذلك ما حدث. إذا كان يعاني مثل ما تعاني أنت، أو يعاني من سلس البول أو الغائط. وأما الذي يصلي في بيته، إذا عزم على الصلاة توضأ.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من السعودية: يوجد لدينا بعض الأساتذة ممن منهجهم فيه كلام، ويلزمنا بسماع محاضراته وكتابة الفوائد التي استفدناها من درسه، علما بأنه يوجد عليها درجات كثيرة، وأنا مبتدئة في طلب العلم، فماذا أفعل؟
أولا يا بنتي، لا أعلم صاحب سنة يربط الناس من طلاب وطالبات بنفسه، فهذه بدعة، هذه الحزبية التي يحاربها أهل السنة. نعم يلقي المدرس أحيانا أشياء ويطلب من طلابه وطالباته كتابتها حتى لا تضيع، وقد يناقشهم فيها، يطرح عليهم أسئلة ينظر استوعبوا أو لا، وهذا أمر متعارف عليه. بقي قولك إنه من الذين عليهم ملحوظات. أنا لا أدري هل أنت تدرسين في المسجد كما يقولون دراسة حرة، أو في مدرسة نظامية كالجامعة أو معهد أو غير أو دون ذلك. فإن كنت تدرسين في المسجد وجي تعلمين هذا أن هذا المدرس مخلط متلوث فلا تحضري له، يمكنك جلب أشرطة العلماء الفضلاء وما أكثرهم وللحمد في البلاد السعودية، مضى منهم من مضى رحمهم الله ويوجد منهم الآن أحياء على خير، هل تعوضك عن الجلسة إلى هذا المتلوث. أما إذا كنت في مدرسة نظامية معهد أو جامعة أو كلية فهذه أنت اكتبيها، وهذا الذي فهمت من سؤالك قلت درجات كثيرة، فأنت اكتبيها فما فيها من حق تمسكي به ما وفق الحق، وما خالف تنكرينه بقلبك حتى لا يضرك هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12 من تونس، تقول السائلة: ما هي الكتب التي تنصحوننا بإعطائها للشخص الذي يريد الاستقامة على المنهج؟ بارك الله فيكم.
لم تحدثيني على نفسك من حيث مستواك العلمي، ولكني أنا أوصي المبتدئين بالأصول الثلاثة: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، والعقيدة الوسطية، ولتكن هذه على عالم إذا كان طلاب رجال، أو على عالمة إذا كان الطالبات، بالنسبة للطالبة امرأة عالمة فاضلة تحسن توجيه الطالبة. وأما بالنسبة للتفسير فنوصي بتفسير ابن سعدي المبتدئين جيدا لكتاب وعظي تربوي، ثم بعد ذلك تفسير ابن كثير، هذه تكفي المبتدئين والمتوسطين. وفي الحديث كتاب عمدة الأحكام، ثم بعد بلوغ المرام، وهذا فيه كتب فيه أحاديث ضعيفة، والمعلم هو الذي يوجه. ثم بعد ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكتب الفقه نوصي بعمدة الفقه. نعم. ثم بعد ذلك إذا كان الطلاب أو يعني إذا كان الطلاب والطالبات جامعيين نوصي مثلا بالمغني، هذا على سبيل المثال. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13، يقول السائل من إيطاليا: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، أم يشتريها أحدهم ويشرك معه الآخرين؟
لعلك تريد الشراء، الاشتراك في شراء الأضحية. أولا إذا كانت الأضحية من المعز أو الضأن فأهل البيت تكفيهم واحد، رجب أهل البيت. ومن شروطها إذا كانت من الماعز أن يكون أتم سنة ودخل في الثانية، وهو المعروف عند أهل المواشي الثانية. وإذا كانت من الضأن فستة أشهر، ودخل في السابع والمعروف بالجذع. أما البقر والإبل فتكفي لسبعة أشخاص، يعني سبعة غاير سبعة بيوت. ويشترط في البقر يشترط في سن البقر السنة أن يكون أتم سنة ودخل في السابع. ومن الإبل أن يكون قد أتم خمس سنوات ودخل في السادسة. نعم. بقي الإشراك. نعم، إذا كان أسرته المستقلين عن فقراء فله أن يشركهم في أضحيته ولو كانت شركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمشين أملحين أقرنين، فقال هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر من تونس، يقول السائل: ما الفرق بين كف الثوب وتشمير الثوب، وهل يختلف الحكم؟ بارك الله فيكم في الصلاة.
الذي يظهر لأنهما واحد، كف الثوب كف الثوب تشميره، يعني إذا دخل في الصلاة لا يفعل شيء من هذا. أما قبل الصلاة إذا كان الثوب يخشى من تغطية كفيه، نعم، فإنه يكف على حد الكفين قبل الدخول في الصلاة. نعم. ولا يشمر بحيث ينكشف الذراع والعض، لا يفعل هذا.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر من الجزائر، يقول السائل: كيف أتعامل مع والدي المتأثر بفكر الإخوان ومتابع للأحداث عبر القنوات الإخبارية ومتفاعل معها، مع العلم أنه إذا حدثت مناقشة حول المظاهرات والحكم حول المظاهرات والحاكم فإنه تحدث خلافات بيننا، فما هي المعاملة الشرعية للوالد في هذه الحالة؟
أحسن بره وصحبته، وإن كنت قادرتم على مناصحته في وقت هدوءه وسعة صدر فافعل، إن استجاب فبها ونعمة، وإلا فماذا تصنعون به؟ أسأل الله له الهداية. نعم. لكن أنتم لا تستجيبوا لأفكاره، إذا أمركم بهذه الأفكار البدعية فلا تستجيبوا له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس عشر من أخ سوري مقيم في السعودية، يقول: لي دين بالليرة السورية وقد تأخر فلان عن سداده، فهل لي أن أخذ فرق انخفاض العملة حيث انخفضت الليرة السورية من 13 إلى 56 مقابل الريال السعودي، والدين هو عبارة المبلغ متبقي من مبيع عقار؟
إن كان صاحبك هذا مدينك معسرا فأنظر ولك الأجر، وإن كنت أنت تأخرت أو هو ماضل فلك حقك، لأن هذه ليرة. فنوصيك أن ترضى بي، لأنه لو حصل ضد ذلك فارتفعت الليرة السورية، أنت ستطالب بنفس يعني ما وصلت إليه من سعر. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع عشر من السعودية، تقول السائلة: ما هو الضابط في تدريس المرأة لأخواتها في بيتها؟
هذه واحدة من اثنتين، إما الأولى أن تكون حذق في العلم الشرعي عن علماء راسخين فيه، فهي تدرسهن العلم الشرعي كما تلقته عن أهل العلم. وقد تكون تلقت بعض العلوم لكن ليست لا عندها قدرة يعني بحث المسائل الخلافية فتتركها، تدرس ما فهمته عن أهل العلم. الثانية أن تكون تلقت عن طريق أشرطة، مثلا تخصص لغة عربية مثلا، أو اكتفت بالثانوية لكنها عندها قدرة على الاستيعاب، تجمع أشرطة أهل العلم الراسخين المعروفين بالسنة وتطالع في كتب عندها قدرة على هذا فتلخص لأخواتها ذلك، فلا بأس عليها إن شاء الله تعالى، وينبغي مؤاجرتها حتى توجد عالمة أفضل منها وأقدر منها، ويمكن وصول نساؤكم إليها. فلا شك أن الفاضل مقدم على المفضول. نعم. أما إذا كانت لم تحذق العلم لا من خلال لا مشافهة من أهله ولا قدرة على استيعاب ما تسمعه من الأشرطة وتطلعه في الكتب، وتخصصها بعيد عن العلم الشرعي، فهذه لا تصلح أن تدرس، ولا يجوز أخذ العلم الشرعي عنها. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18، تقول السائلة من بلجيكا: هل تقع المرأة في الشرك إذا أعطت زوجها حقوقه من أجل رضاه عنها لا من أجل رضا الله عنها؟
ما هذا التكلف يا بنتي يا بلجيكية؟ أوفي زوجك حقوقه ولك الأجر، لأنك إذا وفيته حقوقه وطاوعته في غير معصية الله أنت مأجورة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع بعضكم وبضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أليس إذا وضعه في حرام أو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. فالمرأة مأجورة إذا نوت عفاف الرجل وإرضاءه بما تؤدي من حقوقه، ذلك تمكينه من جماعها متى طلب وهي قادرة، وخدمة المتعارف عليها وهو كذلك إذا أراد من الجماع عفافها. نعم، هو مأجور، وليؤدي كل من الزوجين حق الآخر عليه. نعم، متقربا بذلك الله عز وجل. والتسامح مطلوب، قد يبخس المرأة زوجها شيئا من حقوقها فتصبر وتحتسب، ولا يعني من عسر ولا تكلف بما لا يطيق، وهي كذلك قد يحصل منها تقصير فلا يكلفها ما لا تطيق. حسن العشرة بالمعروف مطلوب بين الزوجين، وهو من سبب الديمومة بينهما على خير. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19، وقد ذكر أن البلد أوروبا. يقول السائل: أخبرني الأطباء بأني مصاب بعقم ولا أستطيع الإنجاب إلا بالتلقيح المجهري. سؤالي بارك الله فيكم: هل يجوز لي الزواج دون إخبار المرأة ووليها بذلك، أم يجب إخبارهما؟ وهل ما يسمونه بالتلقيح المجهري جائز؟
أولا أعلم أن هذه المسألة بحثت قبل سنين، ولعلك تريد المجهري الصناعي، التلقيح الصناعي، وله شروط ذكرت في بعض المجلات، ولعلك تكاتب رئاسة البحوث العلمية يزودونك بمجلات متخصصة في هذا أو ببحوث أفضل من عرضنا لأننا لم نستوعب الموضوع. بقي الإخبار، نعم، لأن المرأة تريد الإنجاب، كما أنك أنت تريد الإنجاب وتطلب المرأة الولود، هي كذلك الإنجاب حق لها، فأخبرهم، أخبر وليها بالوضع، فإذا قبلوك فلا مانع إن شاء الله تعالى، إما لعل الله يسر لك علاجا يغنيك عن هذا، أو عن طريق التلقيح الصناعي، نعم، الذي يسمونه عن طريق الأنابيب.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 20، السائل من بلجيكا يقول: يوجد حديث لم أحفظه للرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: فراش لك وفراش لأهلك والثالث للشيطان، ما المقصود بالثالث؟
أنا لا أعرف هذا الحديث حتى أبينه لك، لعلك تبحث عنه إن كنت قادرا على البحث في كتب السنة، أو تسأل عنه إخوانك طلاب العلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 21، يقول السائل من اليمن: هل تجب الأضحية على المرأة المطلقة؟ وهل يجب عليها الإمساك عن شعرها وأظفارها؟
هذه لها حالتان، إحداهما أن تكتفي بأضحية وليها وهو أبوها أو أخوها أو ابنها حسب حالها، لما وقد أسلفنا أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. الحالة الثانية تكون هي قادرة وتحب الأجر، ولهذا تريد أن تضحي عن نفسها. قل نعم يجب عليها الإمساك، فإذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا من بشرتها شيئا.
شيخنا، السؤال 22 يتعلق بالسؤال الأول، تسأل: هل زوجها يضحي وهي أيضا تريد أن تضحي، فهل يعد هذا إسرافا؟
الحديث عام، وقد أسلفنا إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، عام. فإذا كانت مقتدرة وتريد أن تضحي فلها أجر ذلك إن شاء الله تعالى. لكن هنا ننبه على شيء، وهو ألا يتكدس عندهم اللحم والطعام حتى ينثروه، فنوصي في هذه الحال أن يتعاهدوا الفقراء من جيرانهم وذوي رحمهم فيعطوهم من اللحم، ما دام عندهم أضحيتان فهذا كثير. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 23 من أبو ظبي، يقول السائل: ما حكم الحلف في القرآن إن كان قاصدا كلام الله وليس المصحف بأوراقه؟
لا مانع من ذلك، لأن القرآن كلام الله. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع والعشرون من ليبيا. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في صندوق القبيلة المعد لدفع دية القتل العمد فقط؟ وهل يعتبر الدخول فيه من التعاون على الإثم؟
أولا الذي يلزم القبيلة العاقلة دية الخطأ وشبه العمد، هذه على العاقل، ولا مانع من إنشاء صندوق للوازم القبيلة من هذا النوع. أما أن ينشأ صندوق من أجل قتل العمد فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو طلب أولياء المقتول عمدا الدية وتنازلوا عن القصاص، فأرادت القبيلة أن تفدي قبيلها يعني خصمها المجني عليه يعني ولي الدم، أن تفدي الجاني، أرادت العاقلة أن تفدي جانيها حتى لا يقتص منه فساعوا، فهذا لا بأس. أما أن ينشأ الصندوق من أجل هذا فهذا خطأ، ومن التعاون على الإثم والعدوان. فهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: ابتدائي وتبعي. الابتدائي أن ينشأ الصندوق من أجل قتل العمد، هذا تعاون على الإثم والعدوان. التبعي أن يكون الصندوق للوازم القبيلة الأخرى، قتل العمد، شبه العمد، قتل الخطأ، وأمور أخرى نوائب تنوب القبيلة غير متعمدة، ثم دخل فيها شيء كما أسلفنا، جاني من القبيلة قتل شخصا عمدا فأرادت القبيلة أن تفديه فلا مانع من ذلك إن شاء الله، وهذا شيء جاري عندنا من غير نكد.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 25 من ليبيا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال بغير الأصناف الثمانية؟
هذا هو ما أمر الله به، فلا تتجاوزوا، لا تعطى الأصناف الثمانية، هذا ما أعلمه حتى هذه الساعة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 26 من المغرب. يسأل عن جواز التسول داخل المساجد.
هذا يشوش على المصلين ويؤذيهم، فمن أراد أن يسأل وهو ذو حاجة فليكن خارج المسجد. نعم، خير له وأسلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 27 من ليبيا. يقول السائل: أنا شاب استقمت مؤخرا وكنت سعيدا بهذه الاستقامة، ولكن قبل رمضان ابتليت بالوسوسة، وكانت أول شبهة عرضت لي هي أنه هل من عدل الله أن يعذب الكافر الذي لم تصله الدعوة كما وصلت إلينا؟ ثم ازداد الأمر حتى إني أنكرت وجود الله، ثم من الله علي وتخلصت من هذه الوسوسة، ثم عادت وتخلصت منها، والآن هي المرة الخامسة التي تعود إلي منها، كلما عادت تكون أشد من سابقتها، وكلما تخلصت منها كنت أفضل من قبل، فما السبيل إلى التخلص منها؟ وهل هذه من علامات المس؟
أولا، من عدل الله سبحانه وتعالى ألا يعذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلا من استثني، لكن ناس مستثنون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. هذا يوجهه لأهل العلم بأن الموؤودة راضية، بعلم الله أنها راضية بالوعد، والموؤودة هي التي تدفن حيا، نعم. ثانيا عليك بمجالسة الطيبين والصالحين، واصرف نظرك عن هذه الوسوسة مرة واحدة، وعليك بالاستعاذة بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستكثر من قراءة القرآن، فلن تخلى الله، فلن يكلك الله سبحانه وتعالى، أو لن يدعك الله فريسة للشيطان، ما دمت أنت معه سبحانه وتعالى تقيم فرائضه وتحافظ على الطاعات من مندوبات وواجبات، ذلك أكثر من قراءة القرآن، الاستكثار من النوافل، الاستكثار من التوبة والاستغفار، واستكثر من قول سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه، لا يضيع الله، أبشر. ولا مانع تبحث عن رجل مستقيم يرقيك، قد يكون هذه بداية مس. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 28 من اليمن، يقول السائل: هل يجوز إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح إذا أخبر الأطباء الثقات أنه مشوه وناقص؟ وهل يختلف الحكم إذا لم يكن نفخت الروح فيه؟
هذه المسألة أعتذر عن الإجابة عليها الآن، فلعل الغيسر إن شاء الله في جلسات قادمة.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 29 من ليبيا، يقول السائل: استقلت من عملي وأنزلت لي جهة العمل 2 من الرواتب وأنا لم أعمل مقابلهما، فما حكم ذلك مع العلم أني محتاج لهذا المال؟
أرى بارك الله فيك أن تراجع الجهة المختصة وتشعرهم بذلك، فإن قبلوه منك فبهوى نعمه، هذا حق، وإن لم يقبلوه فنوصيك أن تتصدق به أو تضعه في مرفق يعني يستفاد منه، يستفاد من استفاد عامة كالمساجد أو مرفق للماء أو غير ذلك. وإن كنت معدما لا مناص لك من استعماله، من رده، ولا التصدق به أو انفاقه في وجه خير، ولا تجد من يسرفك، فهو سلف عندك. إذا قدرت فاصنع ما أشرنا عليك به. أولا الرد من قبل الجهة المختصة، وثانيا إذا لم تقبل فأنفقوا في وجه خير، إما صدقة على المحتاجين وأقاربكم أولى، أو مثلا في بناء مسجد أو في مرفق ماء إلى غير من وجوه الخير. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 30، تقول السائلة من ليبيا: هناك شخص عنده إبل سائمة يربيها ليس من أجل التجارة وقد بلغت النصاب، فهل يصح له أن يزكي عليها مالا أو من الضأن أو أنه لا بد أن يزكي من الإبل نفسها؟
السائمة يا بنتي هي التي ترعى الحول وأكثر، يعني لا يشتري لها صاحبها العلف، لا يجلبه لها، هي ترعى في الأودى الشعاب، تأكل من الأشجار ومن نبات الشعاب والأودى حولا كاملا أو أكثر، هذه التي يسكيها. أما إن كان يشتري العلف أو محبوسة في مكان وهو يأتي بالعلف من الأودية والشعاب فهذه ليست بشر، هذه ليست فيها شك. نعم. والزكاة 5 من الإبل شاة وعشر شاتان، 15 3 شياه وعشرون 4 شياه وهكذا. نعم. تسألون القاضي الشرعي عندكم ويفصل لكم مياه مفصلة، لأن تفصيله يطول. وهذا هو آخر آخر سؤال، يسر الله سبحانه وتعالى الجواب عليه، وبه نختم الجلسة، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم بعد الحج والكل سالما معافى في الدين والدنيا، وسيحدد وسيعلن الموقع في حينه إن شاء الله تاريخ العودة بعد الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.